إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط بسند قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، ورواه الدارمي في سننه في فضائل القرآن عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه قال رضي الله عنه: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وهي سورة مكية في قول جميع المفسرين. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. وفي نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله، لكانت الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي: معناه عندنا أنه قد أعطي الدنيا ثم أعطي على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بها، فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فائتة والكلمة باقية، وهي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقيل في بعض الروايات: لكان ما أعطى أكثر مما أخذ، فصير الكلمة إعطاء من العبد والدنيا أخذا من الله، فهذا في التدبير، كذاك يجري في الكلام، أن هذه الكلمة من العبد والدنيا من الله، وكلاهما من الله في الأصل، الدنيا منه والكلمة منه، أعطاه الدنيا فأغناه، وأعطاه الكلمة فشرفه بها في الآخرة. روى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. واختلف العلماء أيهما أفضل،
قول العبد الحمد لله رب العالمين أو قول لا إله إلا الله. فقال الطائفة قوله الحمد لله رب العالمين أفضل، لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، ففي قوله توحيد وحمد، وفي قوله لا إله إلا الله توحيد فقط. وقال الطائفة لا إله إلا الله أفضل، لأنها تدفع الكفر والشرك وعليها يقاتل الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رواه الشيخان. واختار هذا القول ابن عطية، قال والحاكم بذلك قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. كذا قال القرطبي. والحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل جنس الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالحمد نقيض الذم، نقول حمدت الرجل أحمده حمدا فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمود. قال الشاعر إلى الماجد القرم الجواد المحمدي، والقرم المقدم في الرأي والمعرفة. وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر حسان بن ثابت فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. والمحمدة خلاف المذمة، وأحمد الرجل صار أمره إلى الحمد. وروي عن ابن عباس أنه قال الحمد لله كلمة كل شاكر، وإن آدم عليه السلام قال حين عطس الحمد لله. والحمد أعم من الشكر، لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح، وهو أعم من الشكر. وقال الله لنوح عليه السلام فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال إخبارا عن إبراهيم عليه السلام والحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال في قصة داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال إخبارا عن أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهي كلمة كل شاكر. ويذكر عن جعفر الصادق في قوله الحمد لله قال من حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد حمد، لأن الحمد جاء حاء وميم ودال، فالحاء من الوحدانية والميم من الملك والدال من الديمومة، فمن عرفه بالوحدانية والديمومة والملك فقد عرفه، وهذا هو حقيقة الحمد لله. وليس هناك حديث مرفوع يؤكد هذا التفصيل. وقال شقيق بن إبراهيم في تفسير الحمد لله قال هو في ثلاثة أوجه، أولها إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك، والثاني أن ترضى بما أعطاك، والثالث ما دامت قوته في جسدك ألا تعصيه. فهذه شرائط الحمد. أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه، وافتتح كتابه بحمده، ولم يأذن في ذلك لغيره، بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام، فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال عليه السلام فيما رواه مسلم احصوا في وجوه المداحين التراب. فمعنى الحمد لله رب العالمين أي سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من خلقي من العالمين، وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن لعلم. وكأن القرطبي ينوه إلى القاعدة التي اتفق عليها الأصوليون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقال وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن لعلة، وحمد الخلق مشوب بالعلل قال علماؤنا. فيستقبح من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار. وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه لنفسه في الأزل، فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وأنشد: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني. وقيل حمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده، فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهنى لديهم حيث أسقط به ثقل المنة. قلت: هذا كله قاله القرطبي في سورة الفاتحة. ثم افتتح الله سورة الأنعام فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال القرطبي: بدأ سبحانه فاتحتها، يعني فاتحة سورة الأنعام وبدايتها، بالحمد على نفسه وإثبات الألوهية، أي أن الحمد كله له فلا شريك له. فإن قيل فقد افتتح غيرها بالحمد لله فكان الاجتزاء بوحدة يغني عن سائره، فيقال لأن لكل واحدة منه معنى في موضعه لا يؤدي عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة. وأيضا فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على الذين هم بربهم يعدلون، يعني يحمدون ويعبدون غيره. ثم قال في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فاسحب ما قيل فيه معنى وتفسير الحمد على هذه الآية الكريمة. قال القرطبي: والمعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. وقيما نصب على الحال. وقال قتادة: الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخير، ومعناه ولم يجعل له عوجا ولكن جعلناه قيما. وقول الضحاك فيه حسن، وأن المعنى مستقيم، أي مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض. وقيل قيما على الكتب السابقة يصدقها، وقيل قيما بالحجج أبدا. وقال ابن إسحاق في السيرة: ولم يجعل له عوجا قيما، أي معتدلا لا اختلاف فيه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قوله عوجا مفعول به، والعوج بكسر العين في الدين والرأي والأمر والطريق، وبفتحها عوج في الأجسام كالخشب والجدار. وليس في القرآن عوج، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أي عيب، أي ليس متناقضا مختلفا كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، عوجا كثيرا. وقيل أي لم يجعله مخلوقا كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: غير مخلوق. وقال مقاتل: عوجا اختلافا. لينذر بأسا شديدا، أي لينذر محمد أو القرآن، أي لينذر الكافرين عقاب الله. وهذا العذاب الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة من لدنه، أي من عنده سبحانه. قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلعلك مهلك وقاتل نفسك حزنا عليهم أنهم لم يؤمنوا بالله وبدعوتك الحق. على آثارهم، والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنك يا محمد. وهذا الحديث يعني القرآن أسفا، أي حزنا وغضبا على كفرهم بهذا الحديث. قولهم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الزينة كل ما على وجه الأرض، فهو عموم لأنه دال على باريه وقال ابن جبير عن ابن عباس أراد بالزينة الرجال، وقال عكرمة عن ابن عباس العلماء زينة الأرض، وقالت فرقة أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ونحو هذا مما فيه زينة، ولم يدخل فيه الجبال الصم وكل ما لا زينة فيه كالحيات والعقارب. قال والقول بالعموم أولى، وأن كل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه سبحانه وتعالى. قلت وهذا القول هو الأولى بالآية، لأن قوله ما في قوله ما على الأرض من صيغ العموم فتشمل كل ما على الأرض. قال القرطبي والآية بسط في التسلية، أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها، فإنا إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها، فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر، ثم يوم القيامة أعمالهم بين أيديهم فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم. ومعنى هذه الآية ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. قال ومعنى هذه الآية ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الأرض، رواه مسلم وغيره. والمعنى أن الدنيا مستطابة في ذوبها، معجبة في منظرها، كالثمر المستحلى المعجب المرأة، فابتلى الله به عباده لينظر أيهم أحسن عملا، أي من أزهد فيها وأترك لها، ولا سبيل للعباد إلى معصية ما زينه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، اللهم آمين. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقه، وهذا معنى قوله عليه السلام في الحديث الذي رواه مسلم فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، وفي رواية فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وهكذا المكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها، بل همته جمعها، وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله، فإن الفتنة معها حاصلة مع الدنيا ومع الزينة، وعدم السلامة غالبة. وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال ابن عطية كان أبي يقول في قوله أحسن عملا، أحسن العمل أخذ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه. قال القرطبي هذا قول حسن وجيز في ألفاظه بليغ في معناه، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد، وهو قول سفيان بن عبد الله الثقفي لما قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم، خرجه مسلم. وقال سفيان الثوري أحسن عمل أزهدهم فيها، وكذلك قال أبو العاصم العسقلاني أحسن عمل أترك لها. وقد اختلفت عبارات العلماء في الزهد، فقال قوم قصر الأمل وليس بأكل الخشن ولبس العباء، قاله سفيان الثوري. قال علماؤنا وصدق رضي الله عنه فإن من قصر أمله لم يتأنق في المطعومات ولا يتفنن في الملبوسات، وأخذ من الدنيا ما تيسر واجتزأ منها بما يبلغ. وقال قوم بغض المحمدة وحب الثناء، وهو قول الأوزاعي ومن ذهب إليه. وقال قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهد، أحب تركها أم كره؟ وهو قول فضيل. وعن بشر بن الحارث قال: حب الدنيا حب لقاء الناس، والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس. وعن الفضيل بن عياض أيضا: الزهد في الدنيا الزهد في الناس. وقال قوم: لا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون ترك الدنيا أحب إليه من أخذها. قاله إبراهيم بن أدهم. وقال قوم: الزهد أن تزهد في الدنيا بقلبك. قاله ابن المبارك. وقالت فرقة: حب الموت. والقول الأول يعم هذه الأقوال بالمعنى وهو أولى، وهو أن الزهد قصر الأمل. قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال أبو سهل: أي ترابا لا نبات فيه، كأنه قطع نباته، والجرز القطع، ومنه سنة جرز. قال الراجز: قد جرفتهن السنون الجراز. والأرض الجرز التي لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وغيرها، كأنه قطع وأزيل، يعني يوم القيامة. قلت: قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ فإن الله الذي يخرج من الجرز الزرع والماء والخير والنماء، فكذلك يقيم الله المرء على الصراط المستقيم والمنهج القويم والجادة الحق، ويصلح معتقده ويحفظه ويسدده ويوفقه ويقيه شر الأشرار، ويحول قلبه من قلب جرز لا تقوى فيه ولا إيمان إلى قلب عامل بالإيمان بذكره وشكره وحمده وحسن عبادته. وهو المعين على ذكره وشكره وحمده وحسن عبادته، وبعبادته يحفظ، وبحمده وشكره يزاد له في الخيرات. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا من جرز قلبه وجف ونقص عقله وخف وتجرأ عصيانا وكف نفسه عن العبادات، فتوالت عليه الأزمات وكثرت منه الأنات، فارجع لرب السماوات بالتقوى وكثرة الطاعات تنجو وتسعد بالرحمات. فالطريق واضح يسير وأنت إلى الله تسير، فلا تجعل اليسير عسير بإعراض أو فسق كثير صغيرا كان أو كبير. والمسير إلى الله منير، فلا تعبثن بالمصير. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهل فهمت يا مأمور؟ فإن الميل يعوج السليم ولا يلد عند العقلاء العقيم. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال السعدي في تفسيره: وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي، أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. فلم يزل الله يوري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. ووظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإتقان وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل، والرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم لهذا الكهف دهرا طويلا. ثم قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال القرطبي: روي أنهم قوم من أبناء أشراف مدينة دقيوس الملك الكافر، ويقال فيهم دقينوس، وروي أنهم كانوا مطوقين مسورين بالذهب ذوي ذوائب ضفائر، وهم من الروم، واتبعوا دين عيسى عليه السلام، وقيل كانوا قبل عيسى عليه السلام. قال ابن كثير: والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه لو كان على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم، أي لاختلافهم لهم. وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح. فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين النصراني. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منه فلجوا إلى غار ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وأيضا في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثم ذكر ابن كثير أنهم فروا من عبادة قومهم للأصنام وملكهم الذي يجبرهم على ذلك، وفروا منه إلى الله. قال ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منها خوفا على دينه، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه مسلم. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عاداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمعات. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان في المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه، وجلس في الغار وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلامة بالدين والنجاة من الفتنة. فسكن الجبال ودخول الغيران والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزلة وفضلها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس. وقد نص الله تعالى في كتابه فقال: إذ أوى الفتية إلى الكهف. قال العلماء: الاعتزال عن الناس يكون في الجبال والشعاب، ومرة في السواحل والرباط، ومرة في البيوت. وقد جعلت طائفة من العلماء اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم إذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وقال عقبة بن عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وأحوال الناس في هذا الباب تختلف، فرب رجل تكون له قوة على سكن الكهوف والغيران في الجبال، وهي أرفع الأحوال، لأنها الحال التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، ونص عليها في كتابه مخبرا عن الفتية فقال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ورب رجل تكون العزلة له في بيته أخف عليه وأسهل، وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم، ورب رجل متوسط بينهما فيكون له من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس وعلى أذاهم، فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك قال: حدثنا وهيب بن الورد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا، وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم، فقال: لا تفعل، إنه لا بد لك من الناس ولا بد لهم منك، ولك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا. وقد قيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى الجبال والشعاب، مثل الاعتكاف في المساجد، ولزوم السواحل للرباط والذكر، ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس. وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم، والله أعلم، لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها، فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معناه كما ذكرنا، والله الموفق وبه العصمة. روى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة وهو وحده، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. خرجه النسائي في سننه. قلت: قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن باب التثبيت في الفتنة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم أي فسدت فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. أهل التقى والورع المنتقى وغربلة من الله ومصير وغربة متفردة وهموم متعددة وفتن وضمير ونفاق ووفاق وعراق وشقاق وجهد وزئير وسموم وحميم وحموم ولئيم وفرح وظل وغدير ودنيا ودين ورغيف خبز سمين وقصر مشيد وسرير وجبانة تنادي وغفلة تعادي ونفس أمارة ونفير وشهرة ورئاسة وحفرة ودياسة وانتكاسة لأمر خطير ونفوس تتهافت ومناصب تتخافت ورموز تتساقط وتسير، وجروح جائفة، وآمال دعوة خائفة، وقيود وتحرير، وتعليم وتعلم وتعليم، وفوضى وتنظيم، وهتك وفتك وتقصير، واسترسال في الحرام، ومصائب وطوام، وخلل وتنظير، وشد وجذب، ورغد ونض، وإغراء وكسب عسير، ولعب في هذه الأجواء، وبيع لمنهج وخواء، وتوسيع وتخطيط، وصبيان شاركت الكبار، ومشيخة صارت للصغار، وتعكير، وناشئة تتلمس الطريق، وسبل متعددة ومضيق، وتيسير لانفلات واعوجاج وانحراف وانجراف، وشر مستطير، ومنارات هدى، وكهف رحمة ورشاد، وعباد للعلي الكبير، هم أهل تقى وورع منتقى، مدت أيديهم للنشء الصغير، ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق، لا يضرهم التنفير، سائرين، مبلغين، معلمين، منشئين، محذرين الكثير، يصلح الله بهم الملة، ويزيل بهم العلة، سبيلهم مستنير، بهم يهدي العباد، ويحصل بهم السداد، واستقامة المصير، وحياة بين فرح وحزن، وتراب ومزن، ورب بصير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.